توقفت الصداقة بيني وبين زميل المسيحي، لأن طبيعتنا واحدة. ارتحت إلى صداقته، بالرغم من تحقيقات إخواننا المسلمين لأن لا نصران الكافر، إلا أنني فضلت هذا النصران الكافر على صداقته. الحقيقة بدأت أبث هذا الزميل المسيحي كل أفكاري التي اختزلتها منذ أن كنت طالبا بالجامعة، لأني وجدت فيه صديقا حميما حكوما. سألت له على كل ظروفي وعلى إحساسي الحقيقي وعلى أني أنا لا أؤمن بمحمد والإسلام، بالرغم أني لا أعرف النبي شيخ من تعصب في الإسلام، إلا أنه شافني وشاف حديثي وكلامي إن أنا إنسان خلعت الإسلام منذ مدة طويلة. وطبعا عرفته أن هذا الموضوع محدش يعرفه غيره، وهو بدوره كمسيحي مؤمن بدأ يكلمني عن المسيح وعن المسيحية، لأني أنا شخص عندي استعداد للكلام، لأني مش متعصب مثل باقي الزملاء. وقعدنا بقينا ناخدها سهرات سيديتي سيديتي في النقاش في هذه الأمور. كان بيحاول انه عن طريق العقل يقنعني بالمسيحية ويثبت لي بالأدلة والبراهين العقلية ان المسيح هو الله، لكن كل هذه الأمور العقلية لم تدخل إلى عقلي ولم أستطع هضمها، لأني أدركت فيما بعد أن العقل لا يستطيع أن يؤمن بالمسيح. الإيمان بالمسيح عن طريق المجادلات العقلية العقيمة التي لا تبدي لا يمكن أن توصل إلى الإيمان بالمسيح إطلاقا، ومناقشات غبية بين نصهر الليالي بتناقش في حتة أو في آية وأنا أقول له رأيي وهو يعرضني وأنا عرضه، وفي النهاية نتفق على ألا نتفق، لأن أنا بعالي مش قادر اتصور ازاي الله يتجسد ويبقى انسان وينزل في صورة انسان ويصلب ويموت، والناس تموت ربنا. كانت دي بالنسبة لي يعني انه بيهزي او يعني ما بيتكلمش جد، واني مش معقول الله المتعالي الجبار مالئ السماء والارض يحد نفسه ويصير محدودا في شكل انسان محدود في صورة المسيح ويبقى ده هو الله. فعقلي لم يكن يهضم هذه الصورة اطلاقا، وقعدنا في جدال ونقاش 8 سنين. 8 سنين انا تعينت معاه يعني في وزارة الخزانة في دمياط في سنة 61، ومن 61 ل 68 واحنا بنتناقش في هذا الكلام بدون نتيجة وبدون فائدة، لاني لا استطيع ان افهم ان المسيح هو الله بعقلي. فعقلي يقف حجر عثرة بين ايماني بالمسيح، ولذلك لم اؤمن بالمسيح عن طريق النقاش والمجادلات العقلية. ولذلك أنا أنصح أن الإنسان لا يتكلم عن المسيح بعقله، لكن ندع المسيح هو الذي يتصرف ويعمل، لأن المسيح قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. إن ما كانش المسيح هو اللي يلمس القلب ويلمس الإنسان ويلمس الوجدان ويشع بنوره في قلب الإنسان، لا يمكن أن هذا الإنسان يؤمن بدون المسيح. مناقشتنا لم تؤدي إلى إيماني بالمسيح، لكن إيماني بالمسيح جاء بعمل المسيح نفسه، بخطوات المسيح نفسه، بخطوات المسيح نفسه، بالتلامس مع شخص المسيح نفسه. فالمسيح لابد أن يتقابل مع الإنسان ويتعامل معه لكي يعرفه الإنسان ويؤمن به. إن لم تتم المقابلة الشخصية في داخل وجدان الإنسان بالمسيح في القلب، فلن يستطيع أي إنسان غير مسيحي أن يؤمن بالمسيح إلا إذا آمن بالمسيح عن طريق المسيح نفسه. العقل لن يوصل إطلاقا إلى الإيمان بالمسيح، ولكن عملية التقابل مع المسيح هي في قلب الإنسان، في داخل الإنسان، في نفس الإنسان، في كيان الإنسان. عندما يدخل المسيح بذاته متخطيا كل شيء وداخل إلى قلب الإنسان، وعند ذلك يستطيع الإنسان أن يفتح قلبه للمسيح، فيدخل المسيح إلى قلب الإنسان فينير هذا الإنسان ويتعشى معه وهو معه. إذن 8 سنين بتناقش مع زميل المسيحي بلا قائل بلا نتيجة بلا فائدة. قال لي مثلا انت مش تؤمن ان المسيح خلق، قلت له ايه، انا مش هقول لك ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لان ده تجريف تاريخي، لان انا دارس تاريخ والفرس تاريخ ودرست ان المسيح مات على الصليب وان التاريخ بيقول كده واليهود بيقولوا كده والمسيحيين بيقولوا كده وروما قالت كده والرومان قالوا كده والوثنيين قالوا كده وجميع العالم قالوا كده، لان دي كانت حقيقة تاريخية ثابتة مؤكدة حقيقة دامغة ان المسيح صلب ومات مصلوبا على الصليب في فلسطين في اورشليم. اما ان يجي العرب بعد كده ب600 سنة يقولوا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهذا تزييف للتاريخ وهذا انكار لحوادث تاريخية معروفة يعرفها الصغير والكبير. فاذا كان الاسلام جاي عن جهل وعن غباء يجي ينكر حقيقة زي دي صافعة يعرفها العالم، فانما هذا من لغو الحديث ولغو الكلام. ومش معقول ان الاسلام يجي يهدم التاريخ اللي الناس عاشت فيه ودي يهدم الحقائق التاريخيه اللي بقى لها الاف السنين. اظن الاسلام بجهله وبغبائه لا يستطيع ان ينكر نور الشمس ويقول ان ما فيش شمس والشمس طالعه. اذا واحد جاي يقول ما فيش شمس وبص تلاقي الشمس طالعه، احكم على هذا الانسان بانه معتوه او مجنون. فعندما جاء الاسلام وقال انه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالاسلام معتوه لانه بمناقشة صح، لان دي حقيقة ساطعة مثل الشمس ان المسيح صلب ومات مصلوبا. انا درست الكلام ده تاريخا، التاريخ حاجة تاريخية اكيدة، لكن هناك فرق عن دراسة في المسيح تاريخيا والحقائق التي مر بها تاريخيا وبين الإيمان بالمسيح قلبيا. فرق كبير. أنا أعرف عن المسيح ودارس عن المسيح لحاجة، أما إنني أعرف المسيح الحقيقي أو المسيح يعرفني ويتلامس معي بحاجة تانية. فالمسيح كتير ناس يعرفوا عن المسيح لكن ما يعرفوش المسيح. فهذا هو السبب أن أعرف عن المسيح بينما المسيح يجب أن هو اللي عرفني بنفسه، هو اللي عرفني بذاته. في فرق بين أعرفه بعقلي أو عندي معلومات عنه، وفي فرق بين أنني آمنت بالمسيح واعتبرت المسيح وتلامست مع المسيح وعرفت المسيح عن طريق علاقة شخصية واختبار شخصي. أنا كنت في هذا الوقت لسه أعرف المسيح المعرفة العقلانية، أعرف عنه، أعرف عنه حاجات تاريخية، لكن لا أعرفه المعرفة الإيمانية. ولذلك قلت له أيوة أنا مصدق التاريخ اللي بيقول لي إن المسيح صلب والمسيح صلب. مش معقول إن ربنا عمل جلا 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 وجاب واحد مشبه له وشبه له وجاب واحد مات بدل المسيح والمسيح رفعه وده عمله هو وعملية ناس بتوع جلا جلا وربنا مش بتاع جلا جلا. المسيح مات فعلا على الصليب. بس أنا قلت له إن المسيح مات على الصليب كإنسان سائر صار على تعاليم وناموس اليهود. وقلت له إن المسيح ده مارتن لوثر اليهود، يعني المسيح صار على الطقوس اليهودية الشكلية التي بلا ثمر وبلا بر، وأراد المسيح أن يعطي للديانة روحانية وعلاقة مع الله داخلية قلبية وليست علاقة تقصية تعبدية بعيدة عن قلب الإنسان. فالمسيح صار على الكتبة والفرسيين وصار على رجال الدين اليهودي كسائر، لأن هو ما كانش بيعجبه تصرفات رجال الدين لأنهم كانوا بيحاولوا منهارهم للناس إنهم كويسين بينما هم في حقيقة أنفسهم كالقبور الممتنة والمبيضة من الخارج. فالمسيح بقول له أنا بعتبره سائر من ضمن الذين صاروا على النواموس الجامدة، فهذا لم يعجب اليهود وحكموا عليه بالموت حسب ناموسهم لأن ده خارج على قوانين الشريعة الموسوية، واللي بيخرج عليها موتا يموت. فهذا قدموه للرومان لأن الرومان هم الذين كانوا يحكمون فلسطين في ذلك الوقت، ولا يستطيع اليهود أن يعدموا شخصا إلا بأمر من الحاكم الروماني لأن الإعدام كان في سلطة الدولة الرومانية الحاكمة. ولذلك اليهود قالوا لبيلاطس البنطي الحاكم بأن ده يستوجب الموت وأن ده محكوم عليه حسب الشريعة بالموت، فسلموه للرومان. والرومان لما رأوا إصرار اليهود على قتله وإن ده سائر ضد قيصر وبيدي للناس تعاليم ضد قيصر بأنهم يعبدوا الله وإن ده مشتبع لقيصر، فقالوا إن ده عايز يكون ملك غير قيصر، فبالتالي حكم عليه اليهود حكم عليه الرومان إن ده ملك اليهود سائر فلسطيني أو سائر يهودي مهووس، فحكموا عليه بالموت علشان هو مش بيعبد قيصر اللي هم بيعبدوه. فمات المسيح بهذه الطريقة. فقلت له أنا بعتبر المسيح من هذا النوع سائر أو من ضمن السائرين أو المصلحين الاجتماعيين اللي داروا في ذلك الوقت. قال لي لكن المسيح قرب في اليوم الثالث وقعد بقى يناقشني عن القيامة وأنا محشر. قلت له أنا ما صدقتش الكلام ده. قال لي إذا كان قوم ليه ما شافوش الناس كلهم؟ كان على الأقل لو كان كل اليهود شافوه بعد الأمر الأموات كانوا قالوا بيه بدل ما اضطهدوا أتباعه وبدل ما كان يظهر للشوية التلاميذ أتباعه في القلة البسطة كان يظهر لكل الناس ويقول لهم أهو أنتوا فلسطون وأنا مت وانتوا ضربتوني وضربتوني وشفتوني بعينيكم وانتوا ضربتوني، فانا قلت هو الفداء يكون مبعث للي يؤمنوا به اكثر ويعتقدوا بان ده من الله، لانه امن الاموات لكن يؤمن الاموات ويظهر لاشخاص بس بصدقات، يبقى ما اعتقدش ان هناك قيامه يؤمن بيا يعني حقيقه القيامه. انا كنت في الوقت ده بتناقش معاه فيها جانب، وكنت انكر حقيقه القيامه واقول ان دي كانت هوس في مخيلات التلاميذ، وان هم كانوا بيتخيلوه زي ما عاش في نفسهم، فكانوا بيتخيلوه ماشي ورايح وبيحلمهم، فدي كانت حاله هستيريه انتابت التلاميذ ومتهيئ لهم انهم بيشكوا المسيح وان المسيح معاهم وبيكلموا، لان ما حدش من بقيه الناس اليهود او بقيه العالم شافوا، لان هو ما ظهرش الا لخطته او على تلاميذه. فقلت له ان دي حاجه لم يذكرها التاريخ. التاريخ من وجهه تاريخيه ذكر ان المسيح مات مخلوق، لكن التاريخ ما قالش ان المسيح قام، ما حدش قال ان المسيح قام الا اصحاب الدين المسيحي فقط، اما التاريخ لم يثبت ذلك. لكن طبعا هذا النقاش يعني ما كانش نهايه، وزي ما قلت لكم استمر هذا النقاش 8 سنين مناقشه عقيمه بدون اي فائده، ولم اصل الى الايمان من هذه الناحيه العقلانيه ونحن في النقاش والجدال، لم أؤمن بالمسيح إطلاقا من هذه المنطقة. لكن ده شوفوا ازاي بقى ابتدى الله يعمل، ابتدى مين؟ الله نفسه، ابتدى المسيح نفسه يعمل يدخل القلب، وازاي ابتدى يمهد الطريق، لأن أنا فيما بعد عرفت إن المسيحية هي يعني نور بيشع في القلب اولا قبل ان يقطع في المخ، يقطع في القلب اولا، فالمسيح بيدخل القلب قبل ما يدخل العقل، يدخل القلب اولا، ولذلك بيقول يا بني اعطني قلبك، ما قالش اعطني عقلك، قال لي اديني قلبك، ففعلا المسيح بيبتدي في القلب ويبتدي يظهر من القلب. وطبعا يعني ايماني بالمسيح ده بالظبط 1968 عقب ظهور السيده العذراء ام النور مريم على كنيستها بالزيتون في 2 ابريل. هو ده الوقت اللي بدا فيه المسيح يعمل معي ليوصلني الى الايمان الحقيقي بالرب يسوع المسيح الها وربا ومسيحا وفاديا ومخلصا له كل من. ابتدت ازاي؟ طبعا ظهور العذراء في الزيتون كان موضوع نقاش كل الناس في ذلك الوقت، كانت الجرايد في اول الظهور بتتكلم عنه، لكن بعد كده بطلت الجرايد تتكلم عنه، وما فضلش في غير جريده وطني هي الجريده اللي بدات تتابع الاحداث اسبوعا باسبوع. وكان زميل المسيحي متتبع وطني وبيشتروها كل يوم حد ويقراها ويديها لي اقراها، واقرا الظهور بتاع العذراء اللي كان موضوع حديث الناس في ذلك الوقت. هذا زميل المسيح بيقول لهم كيف رايك في ظهور العذراء؟ طبعا بيكلمني كزميل، وانا طبعا الكلفه بيني وبينه انتهت، ما فيش يعني بيني وبينه كلفه ولا حوار، يعني اتكلم معاه كاني بتكلم في ذاتنا. فقلت له طيب تاخد رايي صحيح؟ قال لي، قلت له ده كلام فارغ، ده تضليل، ده بدعة، ده ضلالة انتوا عملتوها. قلت له ازاي؟ قلت له ازاي؟ معقول ان تحصل حاجات من دي؟ قال لي ليه؟ معقول اتفضل وطني وجرايد بتتكلم عن الكلام ده. قلت له لا، ما انا جرايد بتتكلم زي ما بتتكلم، لكن انت عايز تاخد رأيي في هذا الموضوع؟ قال لي ايوه طبعا. قلت له انا رايي من راي زملائي المسلمين، زملائي المسلمين بيقولوا النصارى الضلاليه الكفره عاملين لهم بدعه وبيضلوا بها الناس وبيقولوا ان الحضره ضاعت في الدفن. صحيح انا مش مسلم زيهم، لكن انا رايي من رايهم. يعني مثلا لما كان اخواننا المسلمين من عامة الخزينة مثلا، فكان زمان المسيح يقولون رأيكم في العذراء وظهورها وبتاع، فكانوا ينفقوه ويقولوا لا ده حاجة كويسة، ده حاجة جميلة، ده حاجة مش عارف ايه، ده العذراء بتاعتنا برضه، ده مش عارف ايه، ده حاجة وكلام مدهون وكلام نفاق. لكن بعد من وراه وهو مش موجود ولو ولاد الايه النصارى الضوالية، يعني من وراه بشكل وقدامه بشكل تاني. لكن انا ما كنتش من هذا النوع، انا لا احب النفاق واحب اقول للاعور انت اعور في عينه. انا ما بتكلمش الا الحق، وما اقدرش اقول لاي انسان حاجه من وراه، لازم اللي اقوله من وراه ولا اقوله قدامه. ولذلك قلت له انا بقول لك قدامك وانت صاحبي، اخواننا المسلمين بينسوك، خلي بالك من النقطه دي، بينسوك هما بيقولوا كذا كذا كذا، وانا من رايهم وبقول لك قدامك، وهو مش خايف منك ولا حاجه، يعني انا رايي بقوله قدامك، بقول لك ان دي بدعه وضلاله، وان ظهور العذراء في الزيتون ضلاله بفعل فاعل. قال لي ازاي؟ قلت له يعني حاجه بسيطه، يعني اللي الحكايه دي واحد جايب فانوس سحري وبيعرض صور العذراء باشكال مختلفه وفي مواقف مختلفة، وهذه الصور طبعا مجسمة فوق سطح الكنيسة، يجيبها صورة مرة وهي واقفة، مرة وهي بتبارك، مرة وهي بتنحني، مرة ومعاها أشيلة ابنها، دي كلها صور وجاء عن طريق فانوس سحري أو آخر اختراع أو إرسال تلفزيوني أو جاي بأي طريقة بصورة معينة بذبذبات معينة، تظهر الصور في المهم فوق سطح الكنيسه في المعدة، وتظهر هذه الصور مجسمه، وده اخر اختراع امريكاني ولا اخر اختراع روسي، والحكايه دي بفعل ايه؟ بفعل فاعل. قال لي طيب مين اللي هنستفيد احنا يا مسيحيين بان احنا نضر الناس ونضحك على الناس بالطريقه دي؟ ايه يعني اللي هنستفيده؟ بس انا مش مهم انتوا اللي تستفيدوا، او مش مهم انتوا اللي عاملينها، لو المسلمين بيقولوا انتوا اللي عاملينها، مش مهم تكونوا انتوا اللي عاملينها، يمكن الحكومه هي اللي عاملاها. انا ازاي الحكومه هي اللي تعملها؟ ده حكومه اسلاميه، ازاي حكومه اسلاميه تعمل عمل زي ده؟ والعمل اللي زي ده طبعا يعني على سطح كنيسه وبتاع، فلما كانت الحكومه الاسلاميه تروح تعمله على سطح جامع. قلت له ده اسم الحكومه زي ما انت فاهم، عقد النكسه. وانا طبعا عايزة تجيب موضوع الناس تتكلم فيه، لان كان كل الحديث عن النفس، والناس ملهاش شغلة ولاش كلام الا عن النفس. فالحكومة حبت تجيب موضوع جديد يتلم فيه الناس ويتكلم فيه الناس، فبدل ما يتكلموا عن النفس يتكلموا عن العبرة في الزيتون. انا فاكر ما كانت تجيب مثلا الشيخ الفلاني ولا الإمام العلاني، وكان يظهر مثلا سيدي فلان على قبة جامع، قلت له بكره تحصل الحكايه دي، يعني هي جابتها مره في على كنيسه الزيتون في العذراء، جابت العذراء على كنيسه الزيتون، بكره تقوم تجيبها على قبة السيده زينب، بكره الايام هتوريك ان هي هيجيبوا حاجات زي كده، يجيبوها هنا وهنا عشان ينهوا الناس ويتكلموا، عشان الناس ما تتكلمش في نفسها وينهوهم ويتكلموا في موضوع جديد. وقلت لهم طبعا عقد النكسة، الحكومة كنست وحركة السياحة زي ما انت فاهم مفيش خالص، واقتصاد البلد منهار واحنا منغلقين على العالم، فحبت الحكومة تعمل الحكاية دي علشان يجي السواح من امريكا ومن كندا ومن استراليا ومن بعيد دول العالم، يجوا بقى عشان يعني يشوفوا الحكايه دي، وتبقى موضوع حديث الناس، والناس تيجي وتنشط حركه السياحه، والحكومه تلم قرشين من هذا الموضوع، لانها خدمت الدوله مخلفها عقد النكسه. فقال لي طيب طب ايه رايك بقى في ان يعني العطره لما بتظهر بيصحب ظهورها حالات شفاف. ففي ناس كتير عيانين وكانوا هيعملوا عمليات راحوا في نص العبرة كنتاتون وشحوا العبرة والعبرة عملت لهم عمليات ولازم يكون كويسين. رأيك بقى في الكلام ده؟ طب إذا كانت الحكومة هي اللي عاملة العبرة وإذا كانت الحكومة هي اللي عاملة الكلام ده، طيب حالة الشفاء دي بتيجي إزاي؟ بتيجي منين؟ مين اللي بيشفي الناس دي إذا كانت دي عمل الحكومة؟
قلت لهم بسيط يعني
الناس اللي رايحين العبرة
يعني ناس تطلعهم بسطة وعندهم غباء انهم لما يروحوا للعبرة ويشوفوها وحتشفيهم فبيروحوا بهذا الرجاء وبهذه البساطة، فده يعني حالة نفسية فبينشهم بالإيحاء النفسي أو بالإيحاء الذاتي. فالحالة النفسية لها يعني عمل كبير في شفاء معظم هذه الحالات اللي حصلت من الشخص. حكيت لها انها حالة نفسية. قلت له ياها كما احنا الحاجات دي عندنا منها تكون. لما كان لنا قرايب احنا كان لنا قرايب زمان بس فلاحين بسطة، وكان لما الواحد منهم يكون عيان ولا حاجة ويكون ينقص من علاجه فيقولوا لما نقدر ندوره السيد البدوي ام هاشم، وكان ياخدوه ويدوروا سيدنا الحسين وسيدنا فلان ومقام عمان وسيد مش عارف مين وسيد مين. فكان بيجي المريض من هناك لانه جار الاولياء واهل بيت الله، فكان بيجي حالته النفسيه كانت بتقعد على حالته النفسيه، فكان بيجي ايه وده نتيجه الايحاء النفسي او الايحاء الذاتي. فدول بيشكوا بين الناحية النفسية. أنا قلت يعني إذا كان هذا الشفاء من الناحية النفسية أو بالإيحاء الذاتي، يعني هل مثلا العمليات المعقدة واحد مثلا ما بيشوف شفاء، واحد عنده عملية مثلا كانت عملية وعملية خطيرة رائد، هل الإيحاء النفسي يستطيع إن هو يجري عملية ويشفي ويعيد البصر ويعيد الحالة الصحية للإنسان مريض مرض مستعصي؟ ما تفكرش من الناحية النفسية يعني توصل إلى هذه الحالة، لابد أن يكون هناك عمل معجزي علشان خاطر إن الإنسان المشلول يقوم والأعمى يفتح واللي هيعمل عمليه في الكبد او في المرارة او في القلب او هنا يروق من غير عمليه ويروق تماما. يعني افتكر ان الناحيه النفسيه يعني ما لهاش دخل يكون الا لو كان هناك معجزه قويه. فطبعا قلت له انا بتهيألي الناس اللي يعني انا راحوا هناك حالتهم يعني ما كانتش يعني خطيره للدرجه دي، يعني كانت حالات كده يعني مرض سطحي مرض نفسي مرض اي حاجه، لان العمليات الكبيره والثقيله دي انا بتهيألي الكلام ده مبالغ فيه مش مصدقه. يمكن تهويل بس تهويل جرايد، لان الناس عايزه يعني اساميها تنزل في الجرايد وتكتب اساميها في الجرايد، فقالوا ان احنا كان عندنا وهم نصابين ولا كان عندهم ولا اي شيء، والعمليه هي عمليه نصب واحتيال علشان الناس بس تظهر والناس تتكلم ويبقى ايه الناس يقولوا يشوفوا العبره بتشفي والعبره وما العبراش والكلام ده. فدي يعني بعتبرها ناحيه مبالغ فيها. ومن اضرارها ان هذا الكلام يعني ممكن يعني نصب وتحايل وان الناس دي كدابين. من اضرار ان هم مسؤولين مسؤولين الا في دول موقعين بهذا الكلام وليدين كشف الأطباء والدكاترة اللي بيشخص لهم الحالات المرضية بتاعتهم وإن هم محتاجين إلى عمليات خطيرة وإن حالتهم يعني مستعصية وحالتهم ميؤوس منها وهذه شهادة. فلما رأوا العبرة شافتهم بينوا كل هذه المستندات ويعني اتفق عليهم ووجد ان هم فعلا الدكاترة قالوا الدكاترة كتبوا لهم ان دي ميؤوس من شفاهم. فلما شفوا بعد كده اتكشف عليهم انهم راقوا خالص بدون عمليات وبدون اي شيء. فالعملية صادقة والعملية حقيقية وليست كذبا ولا ادعاء ولا افتراء. الناس حقيقة كانوا في حالات مستعصية وكان ميؤوس من شفائهم، لكن العذراء شفتهم وعملت معاهم معجزات الشفاء ولا يمكن انكار هذه المعجزات اطلاقا. وفي القدس يروح يزور العذراء في الزيتون، ولذلك تبقى العذراء مزار للمسيحيين في مصر يتلهوا فيه عن التقديس في القدس، ويبقى كده تبقى العذراء في الزيتون حلت محل القدس في اورشليم. يعني ما اعتقدش ان هذا الحكم مثلا حاجه زي كده. والمسيحيين طبعا خلاص ما عارفين الاخت اتقفلت، خلاص ما دام الاخت اتقفلت هم يعني قانعين بكده وان ده من عمل الله. لكن ان الحكومه تعمل العمليه دي علشان تخلي العبره في الزيتون تخلي محل القدس، ما افتكرش ان القدس الناس بتروح تتقدس وتشوف قبر المسيح. لكن ده دي حاجه قرأة وحاجه عارضه، والعبره يعني بتظهر معجزات للناس عشان تبين ان في معجزات لسه، وان احنا لسه في عصر المعجزات موجود، وان مازال الله لا ينسى شعبه، وان مازال الله موجود معانا. والعذراء هي ظهورها في الوقت ده بتعزي الناس وبتعطي رساله تعزيه لبقيه المسيحيين، علشان لابد ان يكون هناك احداث خطيره حتيجي ودي مقدمه لاقتراب مجيء المسيح. فهي يعني ظهور العذراء في الوقت ده بيوحي بان المسيح قريب، وان الناس تبتدي تستعد بقى من دلوقتي علشان قرب المسيحين وقربت نهايه الايام. قلت له انا ما اعتقدش في الكلام ده، ويعني انا زي ما قلت لك ان انا ما بفتحش الكلام ده، وانا الحقيقه يعني مش عايز كلام تاني في هذا الموضوع، ما اعرفش حاجه تتكلم في هذا الموضوع، لان انا رايي فيه زي ما قلت لك ان دي بدعه وضلاله، وانا مش هتنازل عن رايي. انا الحقيقه انا بقول رايي ما يهمنيش لا مسلم ولا مسيحي، انت صديقي لكن انا بقول لك رايي، انا ما بخافش من حد، ما بخافش الا من ربنا. اذا كان الاسلام غلط اقول الاسلام غلط، ما خافش من المسلمين. اذا كان المسيحيه غلط اقول المسيحيه غلط، ما خافش من المسيحيين، انا ما بخافش الا من ربنا بس، واقول الحقيقه. رايي ان في ضلاله، فخلاص وانا مهما قلت لي مهما عدت لي انا مش مقتنع. ولا انت عارف ان انا معاك بقالي 8 سنين بنتجادل في المسيح والمسيحيه، لن تقنعني وانا مقتنع. فاذا ما فيش داعي للكلام بقى ما بقاش طبعا هذا الموضوع ما بقاش نتكلم فيه. وفعلا بدا زمن المسيحي ما عادش يفتح هذا الموضوع امامي، يعني انا كنت بتضايق لما نناقش هذا الموضوع. لكن الصدفة الغريبة لعمل الله، يعني الحقيقة فعلا معجزات الله كثيرة، وفعلا بدأ ربنا يتعامل معايا من نظر لحظة، وبدأ الله يظهر في حياتي عشان يوصلني إلى الإيمان بالمسيح. عشاء الصدف الغريبة إني أنا نفسي كنت في هذا الوقت وقت ظهور العذراء في الزيتون كنت أعاني من البواسير ومرض البواسير، وقعدت قرابة أو حوالي 9 شهور وأنا بعاني من البواسير، والبواسير يعني نددت معايا وكبرت، وأنا من النوع اللي بيهمل في علاجه. خدت البواسير فمددت والتهبت وكبرت وبقت خطيرة خالص، وأنا من النوع اللي بيهمل في علاج نفسه، وأنا لما أعيا ما بروحش لدكاترة، لكن بقعد ساعد نفسي كده يوم واثنين وثلاثة أسبوع لغاية ما أروق من نفسي. فأنا عملت كده لكن البواسير مددت وزادت حالتها خطورة، لدرجة ان كنت لما راح الكبير كانت تظهر قطعة لحم مني مجلدلة مني من أسفل طولها حوالي 4 سنتي حمراء ملتهبة ومنظرها مخيف ومنظرها عامل زي ما تكون أنت ذبح فرخة ومتنظفة وبتطلع مصارينها فكانت البواسير بالنسبة لي زي ما يكون نصران فرخة مجلدل مني زي نصران الفرخة كده ظاهر وطويل ولونه أحمر وملتهب فكانت البواسير عندي مخيفة جدا وأنا بطبيعة نفسي مهما في علاجها فهذا الإدمان أدى بها إلى هذه النتائج الخطيرة. أثناء في هذه الأثناء أثناء مدة ظهور العضلة في الجسوم صديق المسيح شيخ بيسلم علي ويقول لي مالك أنا شايفك كده تعبان أوي بتقول حاوي أنا تعبان خالص البواسير أرخاني وتعباني ومش قادر ومش عارف أعمل إيه وخايف أعمل عملية لأن أنا من النوع اللي بيخاف يعمل عمليات ولذلك مش عارف أعمل إيه ومش قادر أسكت على نفسي فبفكر الحقيقة إن أنا إيه أروح أعمل عملية بس يعني أنا معرفش إن أنا بكثرة جراحين ماهرين في دنيا فأنا عايز أروح أعمل عملية في المنصورة في مصر في اسكندرية في أي يعني بلد فيها بكثرة يعني في الكورة أيوه ما هنا في دنيا ناس جراحين ماهرين مشهورين عندنا هنا الدكتور فؤاد عبد الله وعندنا هنا الدكتور سامي بولس من أشهر الجراحين فنانا في دنيا تعالى وأنا وديك لواحد منهم الاثنين حبايبه وأنا على علاقة بهم كويسة وفيه كمان الدكتور سامي بولس ده صديقي وصاحبي وأنا ممكن أوديك ليه أوصيه عليك يعمل لك العملية ويعني وصديق وفعلا خدني زميلي المسيحي إلى الدكتور سامي بولس صديقه فكشف علي الدكتور سامي بولس كانت ليه يعني سيب نفسك لمدة كده ده البواسير مخيفة جدا ممددة ملتهبة جدا يا ايه ده انت فتح نفسك للدرجة دي ايه ده يا اخي فقال لي انا ما اقدرش اعمل لك العملية بالطريقة دي البواسير ممددة وملتهبة ومخيفة فانا ما اقدرش اعمل لك العملية بالطريقة دي ابدا انا هوصف لك علاج يخفف الالتهاب وبعد ما يخف الالتهاب وتنشف المده اللي عندك والحاجات دي كلها تنضف وتنشف يبقى تعالى وانا اعمل لك ايه؟ العمليه وفعلا وصف لي علاج مؤقت عشان يخفف ويزيل الالتهاب علشان لما يخف الالتهاب يبقى بعد كده يعمل لي العمليه رحت طبعا صرفت الدواء وبدات استعمل العلاج المؤقت لكن مرة أسبوع مرة أسبوع واثنين والالتهاب هو والألم هو والمدة هي والآلام هي ما فيش تقدم ما فيش تحسن ما خفش التهاب ممكن يكون التهاب زاد كمان خفيف يوم بقول لزميلي المسيحي الدكتور اللي انت وديتني له ده العلاج اللي وصفته ما جابش نتيجة أنا يعني لما بروح الكابينيه بتألم ألم شديد جدا وبتعذب عذاب كتير فأنا حالتي بقت وحشة خالص ومش عارف أعمل إيه. قال لي ما رأيك؟ قال لي تجيش نروح العذراء في الزيتون ونزورها يمكن تشفيك وتعمل لك العملية زي ما بتعمل لبقية الناس ولا تحتاج تروح للدكتور ولا حاجة. قلت له وانا قدامك يعني شايفني جاي على عصافير؟ قال لي ايه؟ قلت له ده انا راجل مثقف معايا الخمس اداب اروح اجري ورا هذا الكلام الفارغ ورا الاشاعات ورا الناس السذه بالبهت اروح عشان العذراء تعمل لي عمليه في الزيتون؟ ده انا كنت بضحك على قرايبي لما يقولوا احنا رايحين نزور الحسين ولا الشيخ فلان ولا مقام سيدي علان كنت بقعد اضحك عليهم او ما يعني كنت بضحك على الناس السجن اعمل زيهم واجري زيهم وزي ما كانوا بزوروا الحسين ويزوروا مراسل اروح انا ازور العبرة في الزيتون. اظن يعني انا ما وصلتش الى هذه البلاهة ولا الى هذا العبط. وانا طبعا يعني انا زعلان منك اللي قلت لي هذا الكلام. الليل الاداء قلت طبعا مش انت يعني مش يعني انت تتكلم واحد سذج ولا واحد عريض تتكلم واحد مثقف يعني ازاي تقول هذا الكلام؟ انا برضه اجري ورا الكلام ده ولا انا بتاع الكلام ده؟ انا لا اؤمن الا بالعلم ولا اؤمن الا بالطب فقط. اذا كان الدكتور اللي انت ربطني ليه ما جابش نتيجه نروح لدكتور تاني نروح لدكتور تالت نروح لاعظم منه نروح القصر العيني نروح اي مكان بدل الطب موجود والعلم موجود والتقدم موجود. ايه اللي لجينا للخرافات وايه اللي لجينا للجري ورا الاولياء والانبياء وسيد فلان وسيد علان وست العذراء وست مواشي الكلام ده كله ما يمشيش عندي يمشي مع الناس السذج. اما اقول من بهذا الكلام يا سيدي بلاش تعالى نتفرج عليها زي ما بقول الناس اللي بتفرجوا. انا نفسي اشوفها يا ناس من استراليا وامريكا وكندا واوروبا حبيبي عشان اتفرج عليها. واحنا هنا في دنيا بيننا وبين مصر 4 ساعات فقط. ما تيجي يا اخي كده ناخد فسحه ونروح نتفرج عليها زياره ثم عليه السلام ورحمه الله وبركاته.
انا يعني هاود يعني احنا لحد ما تروح تزور الهرم الاكبر ولا تزور بيوت الحيوانات ولا تزور المتحف ولا تزور اي مكان او اي اثر من الاثار التاريخيه انا ناخد فسحه يومين نقضيهم في مصر ونروح نزور بقى المسلمين هناك في العذراء اكثر من المسيحيين. يعني انت عامل على ايه؟
قلت له برضه انا رايي كده وما اقدرش اروح اماكن زي دي ولا يمكن الغي عقلي ما عنديش استعداد لفرجه زي دي. انت عايز تروح تتفرج تعمل خد اي واحد معاك غيري لكن انا ما عنديش استعداد. انت داخل انت صاحبي وانت صديقي وانا ما برتاحش يا جماعات تعالى معايا يا نسمي نبدو مني نفصل عن نفسنا من الشغل الخريزه وقرارها وبلاويها وحساباتها وفلوسها وعجزها وبلاويها نروح مصر نقضي يومين نتفسح نشوف مصر نشوف الدنيا نشوف مصر من الدنيا. انا عم نتفسح يومين انا هاخد منها حاجه وانت هتخسر حاجه. ما هو احنا فسحه جا منها نتيجه جا ما جاش ما جاش وانت خسرت حاجه. قلت له برضه انا ما اروحش اماكن زي دي ابدا. اتفضل روح لوحدك او شوف حد معاك روح. اما انا ما اروحش معاك ابدا. انا كان ممكن اروح معاك اي مكان ثاني او اي فسحه ثانيه لكن في هذا الموضوع لا يمكن اروح معاك اطلاقا. ما اروحش ابدا عشان خاطر ان انا ارجع عقلي واروح عشان خاطر ان العذراء تعمل لي عمليه. لا انا ما عنديش استعداد لهذا. في اي مكان اخر انا مستعد يا جماعات لكن للمكان ده لا يمكن. انت عارف رايي وانا رايي لما بتشبث برايي لا يمكن اي انسان يستطيع ان هو يزحزحني عن رايي ابدا. انا كده طبعي كده. انا كنت انا عايز اروح اسافر وعايز اشوف وعايز اقضي الخميس والجمعه هناك يا اخي. انت حقيقي ان تعالى ولمسني بس ده برضه مش جاي. قال يعني قبل ما تطلع مش ممكن تسمعها. وفعلا هو راح سافر الساعة 5 الجمعة وراح زار العذراء وشافها. وأنا رفضت طبعا أروح معاه لكن ليلة أو في يوم اللي أنا خدت فيه وأنا مسافر معاه ما أعرفش في يوم ده كان في إيه. أنا اللي إمساك والإمساك مع البواسير أجارك الله. ففي نفس هذه اليوم بالليل حوالي الساعة 9 مساء فاكرها دخلت الكابينيس عشان اعمل كابينيس لكن انا قعدت اتعذب مش قعدت اعمل كابينيس كنت بتعذب. قعدت ساعتين من الساعة 9 للساعة 11 وانا بعمل كابينيس مش قادر. كل ما احاول احزق كأن واحد جايب نشرط او جايب موس وعمال يقطع فيا من تحت. آلام فظيعة جدا مانيش قادر على هذا الألم. بطني بتوجعني مصاريني بتتلوث مش قادر أتخلص من الفضلات اللي عندي. بطني منفوخة كل ما حد حزقك انك بتقطع فيا الام شديدة، الام مزعجة، الام لا يمكن ان تطاق. فبدأت اصرخ من شدة الالم، اقول له ليه يا رب بتعمل فيا كده، ليه يا رب بتعذبني. انا ده لو كانت واحدة بتولد كان فاتها ولدت من زمان وارتاحت، وانا بقالي ساعتين ما مش عارف اعمل كابينيه. يا رب ليه كده، يا رب بتعذبني ليه العذاب ده كله، انا عملت ايه يا رب علشان تنتهي مني هذا الانتقام. يا رب ارحمني، يا رب كن معايا. وبدأت اتمسكن وبدأت افتح قلبي لله. وبعدين لحظة كده قلت يعني يا عذرا اللي في الزيتون لازم اسافر لك مصر علشان تشفيني. لو كنت انت بتشفيني تعالي شفيني وانا هنا في دمياط. وقلت هذا الكلام وانا في لحظة تعب شديد، في لحظة الم عميق مش قادر، وكنت زي غرقان بيتعلق بقشاية عايز اي حد ينجده، اي حد يشفيه، اي حد يمسك بايده. ان كانت العذراء بتشفي تيجي تشفيني، ان كنت انا قبل كده بعتبر ان العذراء دي خرافه انا بلجأ للخرافه، انا بتعلق بالخرافه عشان تشفيني. اذا كان شفائي حقيقي عن طريق هذه الخرافه فانا بتعلق بهذه الخرافه عشان بطلب منها انها تيجي تنجدني، اي شيء ينجدني. وطبعا انا كنت في حاله ياس شديد، وفي حاله مسكنه، وفي حاله ذله، لغيت عقلي، لغيت فكري، لغيت علمي، لغيت كل شيء. انا انسان عيان عايز اروح باي ثمن، اي حد يشفيني. ان كانت العذراء مرحبا بالعذراء تيجي تشفيني، بس ارتاح. هو ده كان شعوري في ذلك الوقت. وبعد مدة طبعا يعني قدرت اعمل كابينيه براحة بعد ساعتين. وبعدين رحت منك ورحت في سباق عميق لم ادر عن نفسي شيئا، لاني انا كنت من شدة الحزن والالم والتعب والصراخ والعويل. يعني من شدة هذه الحالة رحت في يوم عميق ما درستش عن نفسي ولا دريت عن اي شيء ابدا، لاني كنت تعبان خالص ومنهك القوى. وفي صباح اليوم الثاني قلت للمدام غسيلي شويه ميه او خمالي شويه ميه عشان اروح الكابينيه، استعد بقى للعلقه الجديده، لان كل مره بروح الكابينيه بقت علقه او كان واحده بتولد كانها ولاده جديده. وفعلا كانت ولاده جديده. لما جابت المدام الميه السخنه وبدات اتشطف بيها، لان انا عملت كابينيه عادي بكل راحه بدون تعب بدون الم بدون حزق بدون اي شيء. فعملت كابينيه بالراحه وبدات بقى اتشطف. وانا كنت لما بتشطف وبصيت كده لتحت كان دايما البروسيس كده مدلدله مني كده زي ما يكون مصارين بطه طالعه كده ومدلدله. فبصيت على البواسير مكلات يعني اللي كانت كده مدلدله مني مكلات مش اي حاجه. فقلت لنفسي الله راحت فين البواسير؟ مش موجوده. بدات وانا بتشطف وبغسل صفحه الشرج كنت بحاسب بضفر يجي فيها من الالم اللي فيها، فتلاقيت صفحه الشرج لا فيها تعب ولا فيها الم ولا فيها مدة ولا فيها جراح ولا فيها دم ولا فيها اي شيء. فتحة الشرج سليمة سليمة سليمة، ليس هناك بواسير وليس هناك اي شيء. لقد شفيت تماما ولم اعد اعاني من البواسير. بدأت اسأل نفسي فين البواسير؟ فين راحت البواسير؟ الله ما يكونش صحيح. العبرة جت وانا نايم، عملت لي العملية لما طلبتها وانا في عز زنقتي، لكن انا ما شفتهاش، انا ما حسيتش بيها، انا كنت نايم في نوم عميق ما درتش عن نفسي ولا درت عن حد. انا مش عارف ايه اللي حصل، لكن هناك سر حصل معايا وانا نايم. صحيح انا مش عارف ايه السر اللي حصل، في سر حصل معايا، في سر، لكن انا ما مش عارف هذا السر، لكن نتيجة هذا السر ان انا رؤس من البواسير، ان انا خفيت من البواسير، ان بقى ما عادش عندي بواسير. هو ده نتيجة السر. ايه اللي حصل ما عرفش، ايه اللي ربنا عمله معاه ما عرفش، العبرة جت عملت العملية او ما جتش ما عرفش، لكن في نتائج بتقول ان انت خفيت ورقت. ادي النتائج. وبدأت تكلم نفسي وبدأت الافكار تتداول في رأسي. مش قادر اضبط فكرة واحد في دماغي. ايه الحكاية؟ العبرة جت عملت العملية المالية. الكلام صحيح، كلام ظهور العبرة في الباطن صحيح، لأن المعجزات الشفاء اللي بتعملها ده صحيح. ايه اللخبطة دي؟ عمال بقول مفيش عطل من عصر المعجزات انتهى ومعادش فيش المعجزات. ايه الأفكار اللي عمالة تتباعها في رأسي؟ أنا مش عارف. بدأت هناك بلبلة فكرية تجتحن، وبعدين استقرت نهائيا إن أنا ما أجيبش لحد السيرة حتى ولا لزوجتي، لأن خفت أقول لها إن العبرة عملت لي عملية. خفت أقول لأبويا ولا لحد من قرايبي ولا الواد الجن والهبل وأثر عليه المسيحيين. لا مفيش داعي. وكان الطريق مستور، واستنى لما صحبة المسيح يجي من مصر ويقول له على الحكاية دي وشوف رأيه إيه، لأن أنا أحتار فكري وأحتار دليلي. وفعلا لما زار صديق المسيح من مصر بعد مجرد عبرة، كمان بسلم عليه وبقول له الحمد لله بالسلامة، قال لي فاتك نص عمرك. قلت له ايه؟ قال لي يا سلام، فرجة عمرك ما هتحلم بيها طول حياتك. ده المسلمين كانوا في كيست الزيتون اكتر من المسيحيين، وايه؟ وكان في زغاريط، وكان في ناس كتير، والعبرة شفناها، والعبرة شفنا تجليها وقعدت تمشي على قبة الكنيسة وكانت هناك. يعني مش قادر اوصف لك على الحالة اللي الناس كانت فيها. كان هناك مجد محدش يقدر يوصفه. فرجة عمرك ما هتشوفها طول حياتك. راحت منك هذه الفرجة. قلت له على كل حال انت سافرت وتعبت ورحت لغاية عندها، هي بقى جات لغاية عندي. قال لي كده. بقول له انت سافرت وتعبت ورحت وزرت العبرة في مصر، هي جات لغاية عندي في البيت. قال لي العبرة؟ قال لي العبرة ظهرت لك؟ قلت له انا ما شفتهاش، لكن جات عملت لي عملية البواسير. قال لي انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ قلت له انا بتكلم جد. انا قمت من النوم لقيت عمليه البواسير انتهت، وطلبت العبره وانا كنت تعبان، فقمت من النوم اتلاقيت العمليه معموله. قال لي مش معقول انت بتتكلم بتقول ايه؟ قول لي انا بقول لك هل انت صاحي ولا ليه؟ قلت له لا صاحي. وقال لي فايق؟ قلت له ايوه فايق وبكلمك. قال لي روح تعالى نروح للدكتور ويكشف عليك ونشوف ايه الموضوع ده. قلت له جاي معاك. قال لي روح هات الروشته. رحت جبت روشته من البيت، وبدنا رايحين على الدكتور بعد ما خلصنا العمل بالخزينه. وانا رايحين على الدكتور، فالدكتور لما شافنا قال لي مين؟ قال ده جامد كده، يعني كده مستعد بقى عشان يعمل لك العمليه، ما تخافش يعني جمد قلبك كده يعني ما تخافش. قال لي وريني كده ماشي حالك، شوف لي انتهاك خفت ولا لا، وريني شكلها ايه؟ يعني بقيت البوصه شكلها ايه؟ فكشف عليا خزوني وقال لي مين دكتور عمل لك العمليه؟ قلت له انا ما عملتش العمليه يا دكتور. قال لي مش معروف؟ ده العمليه مولى معموله، في واحد دكتور عمل لك العمليه. قلت له يا دكتور انا ما فيش حد دكتور عمل العملية، وما رحتش لاي دكتور. فقال زميل المسيحي قال له يا دكتور الحكاية كذا كذا كذا، واحتاله وقال له انا طلب العبرة والعبرة جت عملت له عملية. قال لي فعلا ولا اعظم دكتور ماهر يستطيع انه يعمل عملية بالاتقان والمهارة دي، لان ملهاش اي اثار جانبية. انت الحقيقه باين عليك راجل طيب وباين عليك يعني راجل متدين وربنا يعني بيحبك فيعني بعت لك العذراء وعمل لك العمليه فيعني مبروك يا عم انت راجل طيب وانا الحقيقه لا كنت راجل طيب ولا حاجه بس هي تيجي مع العلم فشكرنا الدكتور وخرجنا من عنده وزميل المسيح بيقول لي ايه رايك في الدنيا يا حسين؟ اهو الدكتور اهو قال لك ان العمليه معموله ولا حدش يقدر يعمل عمليه زي دي فامنت ان العذراء عملت لك العمليه والدكتور سمعته لما كان بيقول لك ان ما شاء الله الدمويه بتجري في وشك وان اللي بيعمل العمليه دي ما بقاش في وش واحد الدم وسمعت الدكتور لما بيقول لك ان يعني العمليه معموله محدش اي دكتور شاطر يقدر يعمل زيها سمعت لما قال لك لو كنت انت جيتني وعملت لك العمليه كنت على الاقل هتقعد رايق 15 يوم على الاقل ما تقدرش تتحرك وانت ما شاء الله بتتحرك وتمشي فيه امنت وصدقت ان العذراء عملت لك العمليه وان في معجزات وان العذراء بتعمل معجزات وان ظهور العذراء ظهور حقيقي وان العمليات اللي عملتها العذراء للناس العيانين عمليات حقيقيه مش نصب ولا تحايل ولا تهيؤات ولا مده جنين امنت قلت له امنت يا عم انا يعني حولي انا كنت عيان ودلوقتي رقت وما فيش دكتور عمل لي العمليه وانا طلبت العذراء والعذراء جاتني صحيح انا ما شفتهاش لكن العمليه اتعملت انا ما هقدرش اكذب بس انا عايز اسال سؤال محيرني قال لي اسال قلت له هي يعني كانت العذراء كده يعني مستنياني كانت قاعده حاطه ودنها يعني تسمعني ما انا هنا في الناس قلت يا عذراء سمعتني وهي في الزيتون على طول قال الجيراني جري يعني العذراء كده في اي مكان تستطيع ان تسمع اي انسان في اي مكان في العالم تقوم تروح له الحته دي انا مش قادر افهمها ولا قادر يعني يعني هي ربنا يعني علشان تسمع الناس وتجيلهم كده قال لي مش انت طلبت من ربنا وقلت له ان انت تعبان قلت له يا رب اشفيني يا رب ريحني فهو ربنا ريحك وشفاك وبعت لك العذراء ربنا سمعك فلما ربنا سمعك بعت لك العذراء والعذراء دي ملاك او اعلى من ملاك كمان فلما ربنا قال لها روحي لفلان الحته الفلانيه فراحت لفلان جات لك وعملت لك العمليه لان الله هو اللي ارشدها لك وهي ملاك والملاك بيبقى شايف الناس في كل مكان يعني الملايكه يعني اكثر نورانيه وشايفين الناس في كل مكان وعلى كل حال يعني أهو ربنا برضو هيئها لك وعملت لك العملية أشكر ربنا على نفسي يعني هو يعني ربنا ده تحت إيديا يعني أطلب طلب من ربنا يقوم على طول في الحال يستجيب هو أنا يعني ولي من أولياء الله الصالحين ولا أنا يعني رسول ولا نبي علشان لما أطلب من ربنا طلب يقوم يناوله لي في الحال المسلمين دي ما كل واحد بيطلب من ربنا وربنا بيستجيب أمر الله شغلته ايه؟ الله اسمه اله لان الناس بتلجأ اليه فهو اله اي ان الناس يألهون له اي يعتمدون عليه ويلجأون اليه فهو ملجأ التعابة وكل من يسأل الله الله يستجيب وعندنا في الكتاب المقدس آية بتقول ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني فانت كنت في وقت ضيق فدعت ربنا فانقذك فاشكر الله بقى قلت له انا اشكر الله واحمد الله طبعا على كل حال لكن انا يعني عايز اقول يعني هل ربنا بيسمع كلام كل واحد كده ويستجاب على طول؟ احنا عندنا آية في الانجيل بتقول اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرأ يفتح له. فأنت سأل وطلب فربنا استجاب في الحال، لأن الله بيستجيب دعاء الناس اللي هم في حاجة إليه. فأنت كنت في تعبان، كنت في شدة، في ضيق، فالله أنقذك. فمد الله واشكر الله على أنه أنقذك. ما تلاقي أنك تقعد تتجادل وتقول ليه وعلشان ليه، بلاش بقى عقلك، ارجع عقلك بعد كده، لأن عقلك ده هو سبب شر.